الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس عشر بعد المئة من رفع الاشتباه. قال: فصل. الأمور الدينية تنقسم إلى قسمين: معاملات وعبادات. والعبادات على ضربين: الأول ما هو تعظيم لله عز وجل بلا واسطة كالصوم، الثاني ما هو خضوع له سبحانه ولكن بواسطة احترام مخلوق كتقبيل الحجر الأسود وإكرام الأبوين وغير ذلك. فالقسم الأول الضرب الأول من القسم الثاني يشق على العام الاحتياط فيه مشقة شديدة، لأنه يلزم من ذلك أن يشدد عليه أشد ما يشدد على العالم، فيمنع من كثير من المصالح الدنيوية لا يمنع منها العالم، ويلزم بكثير من الأعمال لا يلزم بها العالم، مع أن المناسب لحال العامة أن يوسع عليهم الأمر ويرخص لهم أكثر مما يرخص للعلماء، فلذلك لم يوجب العلماء على العامة الاحتياط فيما ذكر. فأما الضرب الثاني من القسم الثاني يعني ما كان من العبادات هو في الصورة احترام مخلوق، فأرى أنه يجب فيه الاحتياط لأمور الأول، أنه إن تقدم أن البدع كلها تؤول إلى الكفر والشرك، فهذا الضرب يعني ما فيه تعظيم المخلوق أصرح في ذلك من غيره، فإنما عداه إنما يحتمل الشرك لأنه يؤول إليه، وذلك من جهة كونه طاعة للرؤساء وللشياطين والهوى في شرع الدين، والطاعة عظيم. الثاني أنه لا مشقة على العام في اجتناب ذلك، بل فيه تخفيف عليه بخلاف ما عداه. الثالث أنه قد كثر في القرون المتأخرة ابتداء التدين بتعظيم المخلوقين أكثر مما عداه، يعني فيسدد ذرائع يسدد ذرائع. الآن مثلا الكعبة عندك، الكعبة معظمة مشرفة عند المسلمين، لكن التعظيم الشرعي لها أن تصلي إليها لله وأن تطوف بها لله، وإن استطعت أن تقبل الحجر الأسود تقبل، استطعت كذلك أن تستلم الركن اليماني بمسحه بدون تقبيل استلمت، تصلي داخلها صليت داخلها أمر طيب. لكن تجد الآن كثير من الناس يهرع إلى الكعبة متمسحا بها مقبلا لها، بل أخذا لملابسها، وتقبيل مثلا للركن اليماني مع أنه لم يرد التقبيل فيه، أشياء قد يكون تعظيمها يفضي إلى ما لا يحمد، قد يكون هذا التعظيم يفضي إلى ما لا يحمد. أول ابتداع مثلا هذه الأمور نحن نقول لها مبتدعة، تقبيل الكعبة تقبيل الركن اليماني، إنما في الركن اليماني المسح وفي الكعبة الطواف أو الصلاة إليها، لكن مثل هذه زد على ذلك أن هذا المقبل ربما سيعتقد فيها اعتقادات من تبرك، وربما يصل الأمر إلى أنه يعتقد أنها تعطي البركة لنفسها، وأنها يعني ما حتى يتخذها وسيطة، يعني اعتقاد أنها مكان للبركة قد يكون من البدع، أما أنها هي التي تعطي البركة وتجلب البركة فهذا شرك أكبر. فلذلك كثير من الأمور التي قد تكون مباحة ويعظمها العامة حتى يصل فيها إلى الابتداع، مع أن تقبيل الكعبة ليس من المباحات بل هو من الأمور المخترعات، والمخترعات في الدين محرمات. بعض العجم رأيناهم يأخذ له سجادة ويمسح بها في عرض الكعبة ثم يرجع بها إلى بلده يبقى يصلي عليها، أو أنه يأخذ لباسه يأخذ له كفن ويذهب يمسحه بعرض الكعبة، ثم إذا رجع إلى بلده طلب منهم أن يكفن في هذا الكفن. وهذا الذي يرفع ليس بإحرام، يسموه الكعبة أحرمت، هي ما أحرمت، إنما في أيام الحج يأتي الأعاجم يقطعون اللباس الكعبة لأخذه معهم للتبرك به، لوضعه في قبورهم، للاستشفاء به، إلى غير ذلك. فلهذا جرت عادة الأمراء أنهم يرفعون ستارة الكعبة حفاظا عليها من هذه الأفعال. الرابع أن عامة الاختلاف في القسم الأول والضرب الأول من القسم الثاني قد وقع بين السلف والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وأكثر ما اختلف فيه من تعظيم المخلوق لم يثبت عن السلف، وإنما اخترعه أفراد من الخلف لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، ومثل ذلك بدعة قطعا لسبق الإجماع على تركه المستلزم الإجماع على أنه ليس من الدين، ولأن المحدث له ليس ممن يجوز تقليده. ولا يغرنك ذكر من يدعي العلم من أنصار البدع آية من كتاب الله أو حديثا، ولا يغرنك ذكر من يدعي العلم من أنصار البدع آية من كتاب الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكاية عن بعض السلف، فإنه قد كثر من هؤلاء القوم تحريف الآيات القرآنية وتفسيرها بالهوى، مثل عباد القبور الآن مثلا يستدلون على بناء المساجد على القبور بقول الله عز وجل لنتخذن عليهم مسجدا. يعني هل هذا شرع اتخاذ المساجد على القبور، أم هذا فعله أناس ظهروا وفي الغالب أنهم الأمراء والسلاطين لا يلتزمون بالشرع؟ فهذا البناء الذي بني على مسجد أصحاب الكهف أو المسجد الذي بني على أصحاب الكهف لم يكن بأمر الله ولم يكن بتوجيه أهل العلم، وإنما فعله الأمراء الذين هم في الغالب لا يلتفتون إلى هذا الباب. فلا يستدل المستدل بآية بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد في القبور أو القبور في المساجد. وهكذا يستدل أصحاب الموالد بقول الله عز وجل قل بفضل الله برحمته فذلك فليفرحوا. الآية صحيحة، الآية صريحة طيبة، استدلال بها عظيم، لكن استدلالهم بها هل هو صحيح؟ استدلالهم بها في موطن غير صحيح، فلا بد من التنبه، قد يكون الدليل صحيحا والاستدلال غير صحيح، وقد يكون الاستدلال صحيحا والدليل غير صحيح، فلا بد أن يكون الدليل صحيحا والاستدلال صحيحا حتى نعمل به. قال فإنه قد كثر عن هؤلاء القوم تحريف الآيات القرآنية وتفسيرها بالهوى على خلاف التفسير الذي يثبت بالحجج الصحيحة، وكذلك يفعلون في تفسير الأحاديث الصحيحة ويعتمدون على الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، وكذلك يحرفون الآثار الثابتة عن السلف ويعتمدون على الآثار التي لم تثبت أو هي مكذوبة. والعجب من هؤلاء القوم أنهم إذا نوقشوا في بعض المسائل المختلف فيها بين المذاهب وقيمت عليهم الحجة بآية من كتاب الله أو حديث صحيح كان آخر قولهم إنه ليس لنا أن نخالف مذهبنا لذلك لأننا قاصرون عن معرفة الدليل، ولعل إمامنا فهم غير ما فهم غيره من الأئمة وكان عنده دليل يعارض ذلك، وإذا نوقشوا ببدعة لم يقل بها إمام ولا غيره من السلف فتحوا باب الاجتهاد على مصراعي، فأخذوا يحرفون الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة ويتبعون الأحاديث والآثار الواهية والمكذوبة. وعند التحقيق لا عجب أن هؤلاء القوم إنما يتبعون هواهم، والله المستعان. قال تقسيم الكفر إلى ضربين، يعلم أن القرآن يقسم الكفر إلى ضربين، الكذب على الله والتكذيب بآياته، والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، وقوله تعالى فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، قوله تعالى من أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فالشرك كله كذب على الله في أنه له شريكا أو أنه عز وجل يرضى أن تدعى الملائكة ونحوهم، أو أنه شرع اتخاذ البحيرة والسائبة ونحوها، أو أنه حرم ما في بطون الأنعام على النساء وأحله للرجال وغير ذلك. والكفر كله تكذيب لآيات الله، ولذلك حصر المتكلمون الكفر في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا حط خبرا بما تقدم في هذا الباب علمت أن الشرك والكفر متلازمان، فإن التكذيب بآيات الله طاعة في الدين للرؤساء والهوى والشياطين، وتلك عبادة كما مر، إلا أنه في بعض المواضع قد يخفى كون الأمر شركا، وذلك بما كان طاعة للرؤساء أو الشياطين أو الهوى، ولهذا كان المشركون يعرفون أنهم مشركون بتعظيم الملائكة والأصنام، ولذلك كانوا يسمونها آلهة ويسمون تعظيمها عبادة، ولم يعرف اليهود أنهم مشركون بطاعتهم في الدين لأحبارهم وربانهم للشياطين والهوى، فبين الله لهؤلاء الذين لم يعرفوا هذا الأمر وأولئك تركوا على ما علموا. وقد بين القرآن أن الكذب على الله شرك، سواء كان الكاذب يعلم أنه كاذب أم لا، بل يكفي في ذلك أنه قال على الله تعالى ما لا سلطان له به، قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال تعالى حكاية عن الخليل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم ما للظالمين من نصير. وكذلك بين أن التكذيب بآيات الله كفر سواء علم المكذب أنها من عند الله أم لم يعلم، ولكنه لا سلطان له على أن ما كذب به كذب، فمن الأول فرعون وقومه كما تقدم في الكلام عليهم، وأما الثاني فكثيرهم أهل الريب والشك. وقد يكون الكذب بالقول فقط، كأن يقول رجل إن الله تعالى يرضى لعباده السجود للشمس وهو يعلم أن الله تعالى لا يرضى ذلك وهو نفسه لا يسجد لها، وقد يكون بالفعل فقط كمن يسجد للشمس وهو يعتقد أنه لا ينبغي السجود لها ويعترف بذلك، وقد يكون بالاعتقاد فقط كمن يعتقد في نفسه أن الله تعالى يرضى السجود للشمس ولكنه لا يتكلم بذلك ولا يعمل به، وقد يكون بالثلاثة معا أو باثنين معا منها معا. يعني قد يكون الكفر بالقول وحده، وقد يكون الكفر بالفعل وحده، وقد يكون الكفر بالاعتقاد وحده، وقد يكون الكفر بالقول والفعل للاعتقاد، وقد يكون بالقول والاعتقاد، وقد يكون بالفعل والاعتقاد، وقد يكون به كلها. وكذلك التكذيب قد يكون باللفظ فقط، كمن يقول إن الله تعالى لم يفرض صلاة الظهر وهو نفسه يصليها ويعتقد أن الله عز وجل فرضها، وقد يكون بالفعل فقط كمن ألقى مصحفا في قادورة، وقد يكون بالاعتقاد فقط كان يعتقد أن الله تعالى لم يفرض الظهر، وقد يكون بالثلاثة معا أو اثنين منهما معا. ونص العلماء على تكفير من كذب بآيات الله بقول أو فعل ولو كان على وجه الهزب اللعب، وما يشهد ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والكذب والتكذيب بالاعتقاد يصدق بما إذا جزم بأن الله تعالى يرضى السجود للشمس أو لم يفرض صلاة الظهر، أما إذا ظن ذلك أو شك ولم يجزم بأن الله لا يرضى السجود للشمس وبأنه فرض في صلاة الظهر، هذا بالنسبة إلى ما هو كذب قطعا بأنه لم يكن لصاحبه عليه سلطان، وما هو تكذيب قطعا بأن تثبت قطعا بأن ذلك الأمر مما جاء به الرسول عن ربه. فأما ما يظن أنه كذب كأن كان لصاحبه دليل مختلف فيه، نرى نحن أنه ليس بحجة، وقد قال بعض المجتهدين أنه حجة وليس هناك برهان قاطع بأنه حجة وليس بحجة، فلا يعد القول بموجبه كذبا على الله. وكذلك ما يظن أنه تكذيب كهذا المثال، فإن القائل بأن ذلك الدليل حجة يرى أن مخالفه مكذب، فلا يعد هذا تكذيبا بآيات الله. فأما الدلائل الظنية المستندة إلى الأصول القطعية كخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول فرده مع قيام الحجة على استجماعه لها تكذيب لآيات الله. يعني هذا قيد مهم حتى لا يأتي واحد يرد خبر لأحد. قال فإن قلت أرأيت اليهود مثلا إذا دعي إلى الإسلام فبحث ونظر وتدبر وتفكر طالبا للحق حريصا على إصابته، ولكنه لم يوفق للعلم اليقيني بأن الإسلام حق، بل قامت لديه شبهة يعتقد أنها يقينية أن البقاء على اليهودية حق، فإذا أسلم كان في حق اعتقاده كذبا على الله عز وجل مكذبا بآياته، فماذا حكمه؟ قال قلت قد أجاب القرآن عن هذا بقوله ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثلا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني لو كان هذا اليهودي مجاهدا حقا ويريد الحق الإيمان حقا لوفقه الله ويسر الله له أمره. وحاصل الجواب أن من بحث ونظر وتدبر وتفكر طالبا للحق حريصا على إصابته فهو مجاهد في الله، فلا بد أن يهديه الله عز وجل لمعرفة الحق. وقد أشكل هذا السؤال على الأئمة قديما وهذا جوابه في القرآن كما ترى. فإذا قلت فقد اختلف كابر الصحابة وأئمة التابعين في فروع الفقه، وقد قدمت أن من أقوالهم ما هو خطأ في نفسه وأنه لولا العذر لكان بدعة وكان صاحبه مبتدعا وأن البدعة شرك، بل قد وقع من بعضهم ما هو أصرح من هذا مما لولا العذر لكان كفرا، كما سيأتي مع أن أولئك الأكابر كانوا يبحثون وينظرون حريصون على إصابة الحق، أي أنهم قد جاهدوا في الله على وفق ما حملت عليه الآية. قال قلت في هذا يدل أنه ليس المراد بهداية السبيل الهداية إلى عين الحق في نفس الأمر، بل الهداية إلى ما يرضى الله عز وجل عن المجتهد ويستحق عليه الأجر، إما أجرين وهذا وذلك إذا أصاب الحق في نفسه الأمر، أو أجرا واحدا وذلك إذا أخطأ مع عدم تقصيره، كما جاء في الصحيحين وغيره مع نبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ولهذا والله أعلم عبر في هذه الآية بلفظ الجمع بقوله سبلنا، فتكون السبل في هذه الآية عبارة عن السبيل الأعظم وهو الحق بنفس الأمر، وفروع ترجع إليه كما علمت بخلاف قوله تعالى واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإن سبيل الله تعالى في هذه الآية عبارة عما يعم السبيل الأعظم، والفروع التي ترجع إليه، وأما السبيل فعبارة عن سبل وأما السبل فعبارة عن سبل مستقلة عن سبيل غير راجع إليه، والسياق يدل على ذلك. فإن فيه قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وأن هذا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالخطاب في هذه الآيات للمشركين يدعوهم إلى الإسلام، فالإسلام سبيل واحد والمشركين سبل أخرى، والكلام في آية العنكبوت عام لكل كاذب ومكذب فتدبر. إلى هنا بارك الله فيكم.